بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ففي زمان انتشرت فيه المذاهب واختلفت فيه الآراء وتباينت فيه الأهواء وأعجب فيه كل ذي رأي برأيه، في زمان الشتات وفي معترك هذا الخضم والكم الهائل من الاتجاهات الفكرية والعقدية الفاسدة، لا تزال راية الحق مرفوعة خفاقة، والطريق المستقيم الواحد واضح أبلج، والمحجة بيضاء ناصعة. من هذا المنطلق، من منطلق الصدع بالحق والدعوة إليه وكشف زيغ أهل الضلال والأهواء، من منطلق بيان الحق وأهله ودحر الباطل وجيشه، تتقدم إليكم مؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة بهذا العمل المتميز، سلسلة المذاهب والفرق المعاصرة. لفضيلة الشيخ عبد الرحيم ابن صمايل السلمي. والآن مع الحلقة الثالثة، نشأة الفرق الخوارج.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، في هذا الدرس سنتحدث بإذن الله تعالى عن نشأة الفرق وعن فرقة الخوارج. وأول ما ينبغي أن نبتدئ به وأن نشير إليه هو: هل وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فرق انحرفت عن سنته صلى الله عليه وسلم؟ وللجواب على هذا السؤال نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه وقوله وفعله وحي معصوم، يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولهذا لم يوجد في زمنه صلى الله عليه وسلم وهو حي يعلم أصحابه، لم يوجد فرق ضالة، وإن وجدت بعض الأخطاء فقد أصلحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها الثلاثة النفر الذين ترهبوا، فقال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أنا أقوم ولا أنام، وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. ويقصدون بذلك التعبد لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذه من البدع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فترك هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم هذه الفكرة، وهي فكرة الترهب. وقد استؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه البدعة وهي الترهب، فاستأذنه بعض الصحابة في الاختصاء فرفض صلى الله عليه وسلم ونهى عن ذلك. وأيضا ظهر في زمنه صلى الله عليه وسلم النقاش في قضايا القدر بغير الوجه الشرعي، فقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة وهم يتناقشون في القدر، هذا يضرب بآية وهذا يضرب بآية أخرى، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال أبهذا أمرتم؟ قال أبهذا أمرتم؟ إنما هلك من كان قبلكم بكثرة اختلافهم على أنبيائهم. فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن الطريقة التي تكلموا فيها في موضوع القدر، وهو أنهم يضربون كتاب الله عز وجل بعضه ببعض. فلم يظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فرق ضالة، وظهر رجل اعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم في قسمته للغنائم في غزوة حنين، فغضب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي معنا الحديث عن هذا الرجل، وأنه من ذرية هذا، وأنه على شاكلة هذا ظهرت الخوارج بعد ذلك. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي أصحابه رضوان الله عليهم على سنته، ولم يختلفوا الاختلاف الذي يضرهم، وهو الاختلاف الذي يورث الفرقة ويورث الفرق الضالة المنحرفة. ويخطئ كثير من الكتاب والباحثين الذين ينسبون نشأة الفرق إلى الخلاف الذي وقع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقع خلاف بين الصحابة في من هو الخليفة، من هو الخليفة. فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الأنصار تحت سقيفة بني ساعدة، ورشحوا أن يكون خليفة المسلمين سيد الخزرج سعد بن عبادة، وجاء بعد ذلك المهاجرون، وجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فخطب بهم، وكانوا يعرفون فضله وأنه أفضلهم على الإطلاق. فلما خطب بهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ذكرهم بحديث نسوه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، الأئمة من قريش. فلما جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه بهذا الحديث انقطع الخلاف، ورجعوا إلى النص جميعا، واختاروا أبا بكر الصديق رضي الله عنه لأمرهم، وقالوا اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا في الصلاة، فنحن نختاره لأمر دنيانا. والحقيقة أن هذا الخلاف الذي وقع بين الصحابة هو من الخلاف الاجتهادي الذي يعذر فيه الإنسان بالاجتهاد، لأن الصحيح في مسألة الخلافة هو أنه ليس منصوص، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد خليفة بعينه، وإن كان أشار في مرض موته صلى الله عليه وسلم أشار إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لكنه لم ينص على أنه هو الخليفة من بعده، لأنه لو نص على ذلك لما وقع هذا الاختلاف، لو نص على ذلك لما وقع هذا الاختلاف. فهذا النوع من الاختلاف الذي وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم هو من الاختلاف غير المذموم الذي يعذر فيه صاحبه، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. لكن كثيرا من المستشرقين ومن أذنابهم ممن كتب عن الفرق وعن نشأة الفرق أو كتب في التاريخ جعل من هذه القضية قضية كبيرة، ورد إليها نشوء الفرق، واعتبر أن الفرق الضالة نشأت من هذا الاختلاف الذي وقع، وقال أن الشيعة هم علي بن أبي طالب رضي الله عنه والعباس ومن كان معه من بني هاشم ممن يعتقدون أنهم أجدروا بالخلافة، ورد الإرجاء إلى الممسكين عن الفتنة بعد ذلك، وصور الصحابة رضوان الله عليهم بأنهم أحزاب، وتعامل مع هذا الحدث كما تتعامل الصحافة مع الأحداث السياسية الموجودة في واقع الناس. فتجد أن بعض هؤلاء المستشرقين وأذنابهم يقولون مثلا
أن الصحابة اختلفوا في هذه القضية وهي قضية الحكم إلى ثلاثة أحزاب: يمين ويسار ووسط، ثم يقسمون كل حزب من هذه الأحزاب إلى متطرفين وإلى معتدلين، ويصورون الصحابة رضوان الله عليهم على أنهم أحزاب تتنافس على الحكم، وكأنهم يتحدثون عن الحكومات الديمقراطية الأوروبية الآن التي نشأت على أنقاض الحكومات الملكية التي كانت في أوروبا، فيصورونهم كأنهم مجموعة أحزاب يتنافسون على الحكم. بل إن بعض هؤلاء المفسدين من المستشرقين يقول أن الأنصار لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم خشوا أن يستأثر المهاجرون بالحكم وأن يصبغوا الدولة بالصبغة القرشية وأن ينحوهم عن المشاركة في الحكم، فأرادوا الدخول معهم في العمل السياسي وما إلى ذلك من المعاني التي أشار إليها. بل إنه يقول مثل هؤلاء المستشرقين وأذنابهم من المستغربين، يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بدعوة دينية فيها تهذيب للأخلاق والآداب والقيم، وإنما هي دعوة سياسية جمع العرب الذين كانوا مختلفين ومفرقين على شكل قبائل، جمعهم في وحدة واحدة ومنظومة واحدة، فلما توفي عادت الخلافات القديمة بنفس الطريقة التي كانت عليها في الجاهلية، لكن بعض الأحزاب انتصرت على الأحزاب الأخرى واستطاعت أن تضغط عليها، ولهذا صار لهم الحكم والسيادة. ولا شك أن هذا باطل، وأن هذا ظلم عظيم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وربى أصحابه على الإيمان والأخلاق والتقوى والآداب ومكارم النفوس، وقد رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبحوا خير جيل من أجيال الإنسانية جميعا. بل إنه لا يمكن أن يصل جيل من الأجيال إلى ما وصل إليه جيل الصحابة رضوان الله عليهم. وعندما وقع الخلاف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حسم هذا الخلاف مباشرة لوجود النص النبوي المعصوم عندما رواه لهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فحسم الخلاف وانتهى، وصار أبو بكر الصديق هو الخليفة، ثم صار بعده عمر بن الخطاب وأجمعت عليه الأمة، ثم صار بعده عثمان وأجمعت عليه الأمة، ثم صار بعده علي بن أبي طالب وأيضا أجمعت عليه الأمة، ولا خلاف بينهم في هذا الصدد. إذن من يرد نشأة الفرق إلى الخلاف الذي وقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نقول أن هذا القول باطل، وأنه خطأ عظيم على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. لما جاء أبو بكر الصديق بالنص القاطع وخضع له جميع الصحابة وصار هو الخليفة رضي الله عنه، استمر الصحابة رضوان الله عليهم ينشرون العلم ويجاهدون في سبيل الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويربون الأمة على ذلك، وانتشرت الفتوحات في كل مكان، وجلبت كنوز الأمم الأخرى وأنفقت في سبيل الله، وأنفقت هذه الكنوز في سبيل الله، ولم تظهر في هذه الفترة المباركة شيء من البدع والانحرافات. وإن ظهر بعض من اختط منهجا منحرفا، لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رباه، وهذه هي قصة صبيغ بن عسل. فإن صبيغ بن عسل رجل كان يتتبع المتشابه من القرآن وكان يسأل عن ذلك، وهو منهج منحرف، فإن المتشابه من القرآن يجب أن يرد إلى المحكم كما سبق أن أشرنا إليه في الدرس الماضي. فناداه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما ناداه وقد أعد له عراجين النخل قال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال: وأنا عبد الله عمر. فأخذ بهذا الجريد وضربه على رأسه حتى أدماه وسال الدم على وجهه، ثم قال صبيغ لعمر: دعني يا أمير المؤمنين، فوالله لقد ذهب ما كنت أجد برأسي. ثم أمر أن يكون، وكان من أهل البصرة، أمر أن يبقى فيها وألا يخرج منها، وقال لو وجدتك من محلوقي الرؤوس، ويقصد بهم الخوارج، لفعلت بك وفعلت. فبقي صبيغ بن عسل وانقطعت هذه المشكلة، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قويا على أهل الباطل وأهل الفسق وأهل البدع. ذهب صبيغ بن عسل إلى البصرة واستقر بها، فلما خرجت الخوارج كما سيأتي معنا قالوا هيا يا صبيغ، فقال لهم نفعتني موعظة العبد الصالح، ويقصد به عمر، وموعظته هي الضرب الذي حصل منه. متى حصل البدع، متى حصلت الفرق؟ حصلت الفرق بعد أحداث الفتنة التي سيأتي الإشارة إليها. بعد موت عمر بن الخطاب رضي الله عنه تولى عثمان بن عفان بإجماع المسلمين، واستمر على طريقة الشيخين، وإن كان حصل بعض الأمور التي ظهر بسببها المعارضون له، إلا أن طريقته هي نفسها طريقة الصحابة رضوان الله عليهم، الذين يجاهدون في سبيل الله وينشرون العلم ويعلمون الناس. فخرج رجل من اليمن يقال له عبد الله بن سبأ، وهذا الرجل يكنى بابن أبي السوداء أو بابن السوداء. وهذا الرجل الذي هو عبد الله بن سبأ كان يهوديا، ثم أعلن الإسلام وجاء إلى المدينة، ثم انتقل إلى العراق وبلاد الشام ومصر، وكان يؤلب الناس على عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويجمع بعض الأكاذيب وبعض المغاليط على عثمان رضي الله عنه. فاجتمع إليه من أطراف البلاد، من بعض العراق وبعض الشام وبعض مصر، اجتمع إليه مجموعة من الأعراب الجفاه، ومجموعة ممن دمر الإسلام أديانهم فدخلوا في الإسلام تسترا من السيف، اجتمع إليه مجموعة من هؤلاء. فلما اجتمعوا طالبوا بمحاكمة عثمان بن عفان، وطالبوا بعزله، وجاءوا مجتمعين من الشام ومن مصر ومن العراق. في قصة طويلة خلاصتها أنهم جاءوا وقتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه في المدينة. هناك إشكال عند بعض طلاب العلم سئلت عنه كثيرا، وهو أنه لماذا قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه في المدينة من هؤلاء الثوار، مع وجود أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة نفسها، لماذا لم يدافعوا عنه؟ وللجواب على هذا السؤال نقول عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما جاءه هؤلاء الثوار بين لهم ونصحهم وذكرهم بالله عز وجل، ثم رجعوا، لكن الفئة الفاسدة التي كانت تحيك المؤامرة ضد المسلمين اجتمعوا وردوهم مرة أخرى، فمنع قام الصحابة رضوان الله عليهم لقتالهم، فمنعهم عثمان رضي الله عنه وقال لا أريد أن يسفك دم، لا أريد أن يسفك دم بسببي. فلما منعهم عثمان امتنعوا، حتى أن الكثير من المؤرخين يروي أن بعضهم خرج عليهم بالسيف، فنهاه عثمان وقال له هل تجب طاعتي عليك؟ فقال نعم، قال إذن ارجع إلى بيتك. فرجعوا إلى بيوتهم الصحابة وقتلوه، ولما قتلوهم، لما قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه، بايع الناس علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلما بايع الناس علي بن أبي طالب رضي الله عنه انقسم الناس واختلفوا، انقسموا إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى طالبوا بهؤلاء الثوار الذين قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه، طالبوا بهم وقالوا لا بد من أخذ حق عثمان منهم قبل أن تكون الولاية لعلي بن أبي طالب. وكان يمثل هذا الرأي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعمرو بن العاص رضي الله عنه ومن معه من أهل الشام. والرأي الثاني وهو رأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال دعوا الناس يجتمعون، فإذا اجتمعوا تتبعنا هؤلاء الذين قتلوا عثمان فقتلناهم جميعا، لأن الناس بعضهم مع بعض مختلط. وكان على هذا الرأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقوم آخرون أمسكوا عن الفتنة لما وقعت، أمسكوا عنها وتركوها. وهذا الخلاف الذي حصل ليس خلاف فرق وليس خلاف تفرق، وإنما هو من الخلاف الاجتهادي الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فحصلت الفتنة واقتتلوا في معركة الجمل وفي معركة صفين، وهذا الخلاف كما قلت ليس خلاف فرق. ولهذا لما اتفقوا بعد ذلك، بعد أن قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على يد الخوارج، لما اتفقوا زال كل شيء. وهؤلاء المختلفين إنما اختلفوا في مسائل اجتهدوا فيها، وهم جميعا من أهل السنة والجماعة، وهم خيرة الناس، وهم أفضل الناس، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الخلاف الذي وقع في هذه الفتنة بين الصحابة رضوان الله عليهم ليس خلاف فرق، ولم يظهر منه، يعني من هذا الخلاف لم يظهر منه فرقة ضالة ولا منحرفة، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إنما ظهرت الفرق من من جاء بعدهم كما سيأتي بيانه. حصل القتال وحصلت الفتنة التي قدرها الله سبحانه وتعالى. ثم في معركة صفين، وهي المعركة التي كانت بين أهل العراق معهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأهل الشام ومعهم وبقيادة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، في معركة صفين لما اقتتلوا رفع أهل الشام طلب التحكيم، وقالوا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: نريد أن تحاكمنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال علي بن أبي طالب: أنا أولى من يطالب بالتحكيم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهدأ الناس وتركوا القتال على أن يصبح هناك طائفة مرشحة من أهل الشام ومن أهل العراق من أجل أن يجتمعوا ويحكموا شرع الله سبحانه وتعالى في هذه القضية. في هذه الأثناء خرجت طائفة من جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقالت مقالة شنيعة وكبيرة، قالوا: كفر علي بن أبي طالب لأنه حكم الرجال في كتاب الله. قالوا: وكيف حكم الرجال في كتاب الله؟ قالوا: كيف يرضى بالتحكيم؟ لابد من مقاتلة أهل الشام حتى نبيدهم عن آخرهم. فقال علي بن أبي طالب: الله عز وجل أمر المختصمين إذا اختصموا أن يردوا الخلاف إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا: إذن أنت حكمت الرجال في كتاب الله. قالوا: طيب كيف نحكم بكتاب الله إذن؟ حتى أنه مما يروى، مما رواه ابن سعد في الطبقات، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عن مقالة الخوارج، قال: يقولون حكمت الرجال في كتاب الله، هذا كتاب الله بيننا، هيا أحكم بيننا يا كتاب الله، يعني يقصد المصحف الموجود، وهل كتاب الله إلا ما حفظه الناس في الصدور وتكلموا به؟ يعني كتاب الله عز وجل هو ما حفظه الناس وتكلموا به. أما أن يقال حكمت الرجال في كتاب الله بمعنى أنك جعلت رأي الرجال فوق كتاب الله، هذا باطل، هذا لم يفعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فخرجت هذه الفئة الضالة المنحرفة وهم الخوارج، وهذه الفرقة الضالة المنحرفة قابلها فرقة أخرى أظهرها ردة الفعل لهؤلاء، وأظهرها أيضا المؤامرة الذين كانوا قد انبثوا داخل صفوف المسلمين، وهم يتحينون الفرصة لإظهار الخلاف والشقاق بينهم. فأظهر عبد الله بن سبأ عقائد متعددة انتسب إليها أشخاص سموا أنفسهم أو سموا الشيعة بعد ذلك. إذن الخلاف الفرق التي نشأت لم تنشأ من الصحابة رضوان الله عليه، ولم تنشأ من الصالحين الذين كانوا معهم وقد اجتهدوا، حتى مع وجود الاقتتال لم تنشأ بينهم فرقة مع وجود الاقتتال. الفرق نشأت من هؤلاء الضالين الذين انحرفوا في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى كما سيأتي معنا، وهم الخوارج، ونشأت من الفرقة التي أظهرها المنافقون ممن اندسوا في الصفوف وهم الشيعة. وسيأتي معنا في نشأة الشيعة كيف ظهرت الشيعة من هؤلاء المنافقين عن طريق هذا الرجل اليهودي الذي يسمى عبد الله بن سبأ. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة النبوية إلى أن عبد الله بن سبأ اليهودي أراد أن يعمل في الإسلام ما عمله بولس شاول في المسيحية في النصرانية، فإن بولس شاول حرف دين النصارى ثم ضاع الدين الحق، لكن عبد الله بن سبأ مع تحريفه لبعض الدين إلا أن الحق لم يضيع، الحق لم يضيع، وإنما بقي الحق، لأن الله عز وجل قد تكفل بحفظه وتكفل بحفظ أهله، كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. فدين هذه الأمة محفوظ مع محاولة هذا اليهودي للإفساد. نعم اتبعه طوائف من المنحرفين، لكن الدين الحق بقي ما زال وما زال باقيا، وسنشير إلى هذا بإذن الله عند الحديث عن الكلام على الشيعة. إذن فتنة الخوارج نشأت من مجموعة من المنحرفين من سفهاء الأحلام كما سيأتي معنا، ومن حدثاء الأسنان، ممن لم يفهم كتاب الله عز وجل على وجهه الصحيح. والخوارج هؤلاء أشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدث عنهم، وقد نقل الإمام البخاري في صحيحه في كتاب استتابة المرتدين أخبارهم، وممن نقله أيضا الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة في باب ذكر الخوارج وصفاتهم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، وهي منطقة تقع شرق مكة، منصرفه من حنين، يعني بعد غزوة حنين، وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس، يعني كان في ثوب بلال فضة من الغنائم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبض منها ويعطي الناس. فقال: يا محمد، هذا الرجل قال: يا محمد، انظروا سوء الأدب في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، اعدل. قال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل، لقد خبت أو لقد خبت في بعض الروايات، وخسرت أو خسرت، يعني إن لم أعدل، كما قال: إن لم أعدل. فقال عمر بن الخطاب: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. لماذا اعتبر منافق هذا الرجل؟ لأنه اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاعتراض عليه تكذيب له، وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر كما تعلم. فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، يعني فيما يظهر للناس، لأن هذه الواقعة حصلت بعد فتح مكة مباشرة، يعني لما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة دخل كثير من الناس في دين الله وكانوا من المؤلف قلوبهم، فلما قاتلوا في حنين جاء هذا الرجل بعد حنين، فلو قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحدث الناس أن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. إن هذا يشير إلى الرجل وأصحابه يقرؤون القرآن، ويقصد بأصحابه الذين يأتون فيما بعد يقرؤون القرآن، لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. وهذا الحديث نزله الصحابة لما حصلت صفين، نزلوه على هؤلاء الخوارج الذين ظهروا في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي الحديث الآخر عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها، إلى أن قال يقول: فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 4 نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة ابن بدر الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب، وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان. قال: فغضبت قريش فقالوا: أيعطى صناديد نجد؟ أيعطي صناديد نجد ويدعنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. فجاء رجل كث اللحية، مشرف الوجنتين، غائر العينين، ناتئ الجبين، محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ قال: ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا، يعني من نسله، إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. إذن من خلال الحديثين السابقين يتبين أن من صفات الخوارج أولا كثرة قراءة القرآن لهم، أنهم يقرؤون القرآن، فهم عباد، ليسوا فجارا وليسوا أهل مثلا نفاق، وإنما هم عباد. الأمر الثاني أن عندهم قلة فقه. كيف عرفنا أن عندهم قلة فقه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يفهمونه، مجرد أنهم يقرؤونه قراءة. الأمر الثالث أنهم يقتلون أهل الإسلام، يعني يؤذون المسلمين ويقتلون المسلمين. الأمر الرابع من صفاتهم أنهم يدعون أهل الأوثان، يعني يتركون أهل الأوثان الحقيقيين، يتركونهم. الأمر الخامس حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يمرقون، يعني يخرجون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الأمر السادس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وهذا يدل على فضل قتالهم، يدل على فضل قتالهم. وروى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه قصة بعث علي بالذهب، وفيه التوزيع، وفيه أنه قال رجل، هذا الرجل في رواية قال: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، يعني مرة روي أنه قال: اتق الله يا محمد، وفي الرواية الأخرى أنه قال: اعدل، وربما قالها جميعا، فقال: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال: فقام رجل غائر العينين، عفوا، الرجل الذي قال: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، يبدو أنه القرشيين الذين يعني ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أو هو يكون الرجل، ورواه الراوي بالمعنى. قال: فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، لأن هذا القول قاله في قصة الرجل نفسه الذي اعترض عليه. قال: فقام رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناشز الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار. مشمر الإزار يعني قصير الثوب، وهذا يدل على أنهم من العباد، هذا يضاف إلى كونهم يقرؤون القرآن وأنهم من العباد. فقال: يا رسول الله، اتق الله. فقال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال: ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال لا، لعله أن يكون يصلي. قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال: ثم نظر إليه وهو مقف فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم، وهم الخوارج، يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال: أظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. وفي الحديث الثاني أن الرجل الذي خرج لما أدبر استؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، وقال ما يشبه الرواية التي قبله، وكذلك الرواية التي تليها تشبهها. وفي رواية لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قدم عليه أبو سلمة وعطاء بن يسار فسألاه عن الحرورية، والحرورية هم الخوارج نسبة إلى حروراء، وهي قرية قريبة من الكوفة انحازوا إليها. هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، يعني الحرورية؟ يقول لأبي سعيد، قال: لا أدري من الحرورية، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في هذه الأمة، ولم يقل منها، يخرج فيها ولم يقل منها. وهذا لا شك أنه تدقيق، هناك فرق بين أن يقول يخرج فيها يعني من غيرها، وعندما يقول منها يعني من داخل الأمة نفسها. ولهذا هذا يعني يدل على ما سبقا أشرنا إليه، وهو أن الفرق لم تظهر من الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما ظهرت من غيرهم، إما ظهرت من سفهاء الأحلام هؤلاء حدثاء الأسنان أهل القلة في الفقه، أهل التشدد على غير السنة، أو من المنافقين الذين أظهروا التشيع كما سبق أن أشرنا. يقول: يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وهذا يدل على أنهم عباد يقرؤون القرآن، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، مشمر الإزار يدل أنهم عباد، فيقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء. وفي الحديث الآخر قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أطول من الأول، قال: بينما أبو سعيد الخدري نفسه وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة، وهو رجل من بني تميم، وهذا فيه تسمية للرجل، فقال: يا رسول الله اعدل. قال رسول الله: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل، قد خبت أو خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله إذن لي فيه أضرب عنقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نظيه فلا يوجد فيه شيء وهو القدح، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد منه شيء، سبق الفرث والدم. آيتهم يعني علامتهم: رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، يخرجون على حين فرقة من الناس. هذا يدل على أنهم هؤلاء هم المقصودون عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون على حين فرقة من الناس، يعني حينما اختلف الصحابة في صفين وتقاتلوا خرج هؤلاء. قال أبو سعيد يعني الخدري: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت. وهناك أحاديث كثيرة في هذا الباب، منها حديث واضح في هذه المسألة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي فرقتان، فيخرج من بينهما مارقة، وهذه من أسماء الخوارج. يلي قتلهم أولاهم بالحق. وهذا الحديث فيه عدة فوائد، منها أن هؤلاء المارقة يخرجون حين فرقة، وهذا ما وقع من الخوارج في صفين. وقال يلي قتلهم أولاهم بالحق، يعني أولى الطائفتين المقتتلة بالحق، وهذا يدل على أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه أحق الطائفتين المقتتلة، أحق الطائفتين المقتتلة، وهم بالنسبة للحق في مسألة الاقتتال على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى هم الطائفة المحقة تماما، وهم الذين اعتزلوا القتال، واستدلوا على ذلك بأحاديث البعد عن القتل، ومنهم عبد الله بن عمر وأبو بكر نفيع بن الحارث وسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تركوا القتال واحتجوا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها أمر بالاعتزال حين الاقتتال بين المسلمين. وهذه الطائفة هم الطائفة المثلى، وهي صاحبة الرأي الصواب المطلق. الطائفة الثانية هم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن كان معه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن كان معه أحق من أهل الشام الذين أخطأوا. لكن تأملوا تعبير النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق، فقوله أقرب الطائفتين من الحق يعني أن القتال الذي حصل منهم ليس حقا مطلقا، وإنما هم أقرب من تلك، وإنما هم أقرب من تلك. وأما الطائفة الثالثة وهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ومن كان معه فهم أخطأوا. ولا شك أن ما وقع في هذه الفتنة من خطأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو إما اجتهاد لهم أجر فيه، وإما خطأ معذورون فيه، وإما زلة قد مسحتها فضائلهم الكثيرة. ويكفي من فضائلهم الصحبة، يكفي من فضائل الصحابة رضوان الله عليهم الصحبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن فضل الصحبة قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. انظروا المقابلة العجيبة، أحد الصحابة مثلا يدفع مد من الطعام، كيف عرفنا أنه من الطعام؟ لقوله مد، فإن المد من المكيلات، والمكيلات هي التي تكون هي التي يعني الطعام هو الذي يكال. إذن مد وهو ربع الصاع تقريبا أو نصف الصاع، ومن الطعام ينفقه الصحابي خير ممن يأتي بعده فينفق مثل أحد، مثل جبل أحد ذهبا. انظروا الثاني هذا الذي من غير الصحابة أكثر من حيث الكم مثل جبل أحد، ومن حيث النوع ذهب، وذاك الصحابي أقل من حيث الكم مد، ومن حيث النوع طعام، ومع هذا فضل هؤلاء الذين أنفقوا أكثر من فضل هؤلاء الذين أنفقوا. إذن يا إخوان الصحبة لا يعدلها شيء، وإذا كان الله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، فإن عند الصحابة رضوان الله عليهم من الحسنات ما يمحو به أخطاءهم. ولهذا لا يصح أبدا أن يتكلم أحد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لوجود خطأ، إما اجتهدوا فأصابوا فيه أو أخطأوا فلهم أجر، أو محي عنهم وغفرت ذنوبهم رضوان الله عليهم أجمعين. إذن هذه الأحاديث الواردة هي الأحاديث التي تشير إلى أخبار الخوارج، وقد ذكر طرفا كثيرا منها الآجري رحمه الله في الشريعة، وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخوارج كلاب النار، الخوارج كلاب النار. وفي هذا يا إخوان درس عظيم جدا، وهو أن هذا الدين ليس مبنيا على الشدة، وإنما هو مبني على الانضباط على السنة. ولهذا يقول أبو الدرداء ويقول أبو هريرة ويقول ابن مسعود، يقول اقتصاد في سنة يعني اقتصاد عمل قليل على السنة خير من اجتهاد في بدعة. وهذا يدل على أن العمل القليل الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان عمل أو اعتقاد أنه خير من العمل الكثير أو الاعتقاد الكثير الذي لا يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء حدثاء الأسنان خرجوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الخوارج الذين خرجوا قالوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعطونا مثل عمر، يعني نريد خليفة مثل عمر. اعترضوا على عثمان واعترضوا على علي بن أبي طالب واعترضوا على أئمة الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا أعطونا مثل عمر. فالصحابة ما عندهم مثل عمر، عمر هو في المرتبة الثانية بعد أبي بكر. فلما لم يجدوا عند الصحابة مثل عمر ماذا حصل؟ هل جاءوهم بمثل عمر؟ لا، جاءوا برجل بوال على عقبيه، أعرابي جلف ليس عنده من العلم شيء، يسمى عبد الله بن وهب الراسبي، وقالوا هذا أميرنا، وأمروا عبد الله بن الكواء على الصلاة. طيب أنتم تطلبون مثل عمر، فلما لم يوجد عند الصحابة مثل عمر هل جئتم أنتم بمثل عمر؟ ما جاءوا بمثل عمر، جاءوا برجل بوال على عقبيه. الصحابة رضي الله عليهم موجودون، علي أفضل الأمة في تلك الفترة، وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو هريرة كان موجود، وأئمة الصحابة رضوان الله عليهم تركوهم وكفروهم واتجهوا إلى عبد الله بن وهب الراسبي. وهذا يدل على الضلال الموجود عند هؤلاء. ولما افترقوا انحازوا، فلما انحازوا بدأوا يغيرون على سرح المسلمين وقتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت. جاءهم هو وجارية ونسوة معه فقالوا حدثنا عن أبيك، فحدث بحديث في وجوب القعود في الفتن وأن القاعد خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي، وأن تكون عبد الله المقتول خير لك من أن تكون عبد الله القاتل، فقتلوه وأخذوا جاريته وكانت حامل فبقروا بطنها ورموها في النهر، وبدأوا يقتلون من يجدون ويكفرون المسلمين. فماذا عمل علي بن أبي طالب معهم؟ ناصحهم في بداية الأمر وعلمهم وارشدهم ووجههم، فلم ينتفعوا بذلك، فأرسل إليهم ابن عباس رضي الله عنه في قصة رائعة يمكن أن نقرأها عليكم كاملة، وهي أن ابن عباس رضي الله عنهما يقول لما اجتمعت الحرورية يخرجون على علي، يعني أرادوا الخروج على علي، جعل يأتيه الرجل فيقول يا أمير المؤمنين إن القوم خارجون عليك، قال دعهم حتى يخرجوا. فلما كان ذات يوم قلت يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة فلا تفتني حتى آتي القوم، يعني الخوارج. قال فدخلت عليهم وهم قائلون فإذا هم مسهمة وجوههم من السهر، أهل عبادة يتعبون، قد أثر السجود في جباههم كأن أيديهم ثفن الإبل، يعني من كثرة الصلاة ولم يكن عندهم فرش فكانوا يعتمدون على أيديهم فأثرت في أيديهم، عليهم قمص مرحبة، فقالوا ما جاء بك يا ابن عباس وما هذه الحلة عليك، كأنهم ينكرون تزين ابن عباس. قال قلت ما تعيبون من ذلك؟ يا إخوان هذا فيه درس أود أن تنتبهوا له أثناء قراءة الحدث، وهو انظروا إلى حال ابن عباس يمثل العالم صاحب السنة المنضبط في فهمه الذي يجمع كلام الله عز وجل وكلام رسوله في موطن واحد، وانظروا إلى المتحمس المتشدد الذي يريد أن ينصر الدين بجهل وبضلال. أنكروا عليه اللباس، قال قلت ما تعيبون من ذلك؟ فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أحسن ما يكون من الثياب اليمنية. قال ثم قرأت هذه الآية قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فقالوا ما جاء بك؟ قال جئتكم من عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد. وهذا يدل على أن الفرقة لم تحصل من الصحابة، وهذه القضية أؤكد عليها كثيرا. يقول ابن عباس وليس فيكم منهم، يعني من الصحابة، أحد. ولهذا لو تتبعتم الفرق الضالة مثل الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة وغيرهم لا تجدون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أحد، ولا تجدون من أئمة الدين المشهورين بالعلم منهم أحد أبدا، ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني علي، وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله. التأويل هنا بمعنى التفسير. جئت لأبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم. فقال بعضهم لا تخاصموا قريشا، كان القضية قضية حزبية يعني، كان قضية قبائل، لا تخاصموا قريشا فإن الله يقول بل هم قوم خصمون. انظروا الاستدلال بغير مكانة. هذه الآية نزلت في الكفار الذين كانوا يعاندون، فينزلها على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ابن عباس. فقال بعضهم بلى فلنكلمهم. قال فكلمني منهم رجلان أو ثلاثة. قال قلت ماذا نقمتم عليه يعني على علي؟ قالوا ثلاثة. فقلت ما هن؟ انظروا كيف أسلوب المناظرة والمناقشة، هذا أيضا مثال للمناقشة مع أهل البدع. فقلت ما هن؟ قالوا حكم الرجال في أمر الله. حكم الرجال في أمر الله يعني جاب رجل من هنا ورجل من هنا وقال اتفقوا بالأدلة الشرعية، وقال الله تعالى إن الحكم إلا لله. قال قلت هذه واحدة. انظروا كيف يأخذ أدلتهم جميعا. وماذا أيضا؟ قال فإنه قاتل يعني قاتل أهل الشام فلم يسبي ولم يغنم. لماذا؟ لأنه كما يقول ابن تيمية رحمه الله أن الخوارج من ضيق أفهامهم كانوا يعتقدون أنه لا يحصل القتال إلا مع الكفار، مع أن الله عز وجل يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى، مع أنها مؤمنة، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فأمر بمقاتلة الباغية مع أنه وصفهم بأنهم من المؤمنين. فلئن كانوا مؤمنين، هذا تكميل حجتهم، يقولون فإنه قاتل فلم يسب ولم يغنم، فلئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم، يعني ما يجوز أن يقاتلوا، ولئن كانوا كافرين لقد حل قتالهم وسبيهم. قال قلت وماذا أيضا؟ قالوا ومحى نفسه من إمرة المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال قلت أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما ينقض قولكم هذا أترجعون؟ قالوا وما لنا لا نرجع. وهذا يدل على الصدق عندهم، لكن الصدق إذا لم يكن بعلم يكون صاحبه مارق والعياذ بالله، ويخرج من الدين كما يخرج السهم من الرمية. قال قلت أما قولكم حكم الرجال في أمر الله فإن الله قال في كتابه يعني قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. وقال في المرأة وزوجها وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهلها فصير الله ذلك إلى حكم الرجال. فناشدتكم الله أتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وفي إصلاح ذات بينهم أفضل أو في دم أرنب، يعني أرنب قتله الحاج، أو في دم أرنب ثمنه ربع درهم وفي بضع امرأة؟ انظروا الفقه. قالوا بلى هذا أفضل، يعني تحكيم الرجال في دماء المسلمين أفضل. قال أخرجتم من هذه؟ قالوا نعم، يعني أو عفوا قال أخرجتم من هذه يعني انتهيتم من هذه الحجة؟ قالوا نعم. قال وأما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم أتسبون أمكم عائشة؟ يعني لما قاتلوا في الجمل، لما حصل القتال في الجمل، أتسبون أمكم عائشة؟ فإن قلتم نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم، لأن الله يقول وأزواجه أمهاتهم. فأنتم ترددون بين ضلالتين، أخرجت من هذه؟ قالوا بلى، يعني خرجت منها، سلموا له. قال وأما قولكم محى نفسه من إمرة المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون. أن نبي الله يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان وسهيل بن عمرو قال يا رسول الله اكتب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال ابو سفيان وسهيل بن عمرو: ما نعلم انك رسول الله، ولو نعلم انك رسول الله ما قتلناك. قال رسول الله: اللهم انك تعلم اني رسولك، اني رسولك، يا علي اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وابو سفيان وسهيل بن عمرو. قال: فرجع منهم 2000 وبقي بقيتهم، فخرجوا فقتلوا أجمعون. هذه قصة في مناظرة ابن عباس رضي الله عنه لهذه الفئة الضالة المنحرفة وهم الخوارج. فلما نظرهم ابن عباس وكلمهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقاموا يغيرون على سرح المسلمين، اجتمعوا في مكان يسمى النهروان، فخرج عليهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفرحوا بقتالهم لأن فيه تصديق لكلامه صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم كما يقولون أجمعون، قتلوهم أجمعين، لم يبق منهم أحد. وهذا يدل يا إخوان على موقف الصحابة من أهل البدع. وبعض الناس الذي يتساهل مع أهل البدع ويرى أن الخلاف معهم هين يتعجب من هذا الموقف من الصحابة، قتلوهم بالسيوف حتى قتلوهم جميعا ولم يجدوا في نفوسهم شيء، بينما القتال الذي حصل بين أهل العراق وأهل الشام لأنهم جميعا داخل دائرة السنة، لما قتل عمار تألموا جميعا، لما قتل طلحة تألموا جميعا، كلا الطائفتين تتألم، لما قتل الزبير تألموا جميعا، لما قتل غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم تألموا جميعا، تألم علي بن أبي طالب وتألم معاوية مع أنهم مختصمين. ولهذا لما اتفقوا في عام الجماعة رجعت الأمور كما كانت عليه قبل الفتنة، سار الصحابة في الجهاد في سبيل الله، يفتحون البلدان وينفقون الأموال في سبيل الله، وما اختلفوا وما افترقوا. إذن هذا يدل على أن الخلاف الذي وقع بين الصحابة ليس فرقة وليس فرقة، وإنما هو خلاف اجتهادي، فلما حسم وانتهى انتهت القضية ورجع الأمر إلى ما كان عليه من قبل. أراء الخوارج هؤلاء الذين خرجوا: أولا يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعامة المسلمين، وثانيا أنكروا شرط القرشية، أنكروا شرط القرشية في الإمامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش، وهم أنكروا ذلك وقالوا أي رجل ينتخبه المسلمون فهو والي من الولاة، ولهذا ولوا عليهم رجل من بني تميم وهو عبد الله بن وهب، وهذه من البدع لمخالفتها للنصوص. وأيضا كفروا مرتكب الكبيرة، ورتبوا على تكفيرهم لغيرهم الموالاة والمعادة، وقسموا الناس إلى قسمين: دار الإسلام والمقصود به جماعتهم، ودار الكفر والمقصود به بقية المسلمين وبقية الأرض جميعا. وهذا المبدأ ما زال مستمرا مع الخوارج. والحقيقة أن الذي يميز الخوارج من غيرهم هو تكفير التكفير مرتكب الكبيرة، وخروجهم على السلطان المسلم القائم بأمر الله سبحانه وتعالى بغير وجه حق مع تكفيره. وأيضا يترتب أيضا مبدأ الموالاة والمعاداة التي اتخذوه، هذا مما يميز الخوارج الأوائل. وكان الخوارج طبعا لوجود قلة الفقه والدين عندهم يتفرقون وينقسمون ويصبحون جماعات مختلفة، حتى أنه كانت من طريقة أحد القواد الذين قاتلوهم وهو المهلب بن أبي صفرة، كان إذا أراد تفريق صفوفهم، وكان هذا الرجل داهية، يأتي يضع مسائل في أوراق، مسائل ثم يربطها على السهام فيرميها حتى تنزل بساحتهم، فإذا رأوا السهم تعجبوا أن فيه ورقة، ففتحوا هذه الأوراق فوجدوا مسائل فتناقشوا فيها فاختلفوا، فكفر بعضهم بعضا فافترقوا، وهكذا استطاع أن يمزقهم. ولهذا التكفير بالطريقة العشوائية هذه سمة من سمات الخوارج، وهي تدل على ضلالهم. والخوارج سبب ضلالهم هو سوء فهمهم لكتاب الله. فمثلا يحتجون مثلا على التكفير، تكفير مرتكب الذنب، بماذا؟ يقولون، يقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فيقولون الله عز وجل كفر تارك الحج، لأنه قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، كفر تارك الحج، وترك الحج ذنب، إذن كل ذنب يكفر به صاحبه. وهذا تركيب باطل، لأن هذه الآية ليس فيها أكثر من تكفير تارك الحج، وهو يشتمل تركه مع الجحود أو تركه بالمرة مع القدرة والاستطاعة. وهذا رأي لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يرون أن تارك الحج كافر، لكن ليس فيه أن كل مذنب كافر. وقد وقع الذنوب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكفر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقع الذنوب كثيرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكفر بها، فنسوا أحاديث كثيرة جدا، ونسوا مواقف للرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، ألغوها وجاءوا إلى هذه الآية وتحكموا في فهمها. ولهذا طريقتهم هو أنهم يأخذون حديث أو آية ويستدلون بها وينسون عشرات الأحاديث الأخرى. مثلا يقولون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب أمتي فسوق وقتاله كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قالوا: إذن أي رجل يقاتل رجل مسلم فهو كافر. طيب الله عز وجل يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وهذا يدل على أنه يمكن أن يوجد الاقتتال بين المؤمنين، فأخذوا هذا وتركوا هذا. وهذا هو قول الله عز وجل: يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. ولهذا أمر الله عز وجل أن ندخل في السلم كافة، يعني أن ندخل في دين الله عز وجل كاملا، لا نفرق النصوص بعضها عن بعض. ويقولون مثلا، يقول الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ويقولون أن الفاسق لا يجوز أن يبيض وجهه، إذن هو ممن اسود وجهه، فإذا اسود وجهه فهو كافر، لأن الله يقول: أكفرتم بعد إيمانكم. وهذا تركيب باطل. لماذا؟ لأن هذه الآية في أقسام الناس يوم القيامة، بعد تميز الناس إلى أهل الجنة وهم الذين بيضت وجوههم بما فيهم الفاسق الذي لقي عذابه ثم رجع إلى الجنة، والذين اسودت وجوههم وهم الكفار. فكونهم ينزلون أحكام الآخرة على أحكام الدنيا بهذه الطريقة، هذا باطل في الاستدلال. ولهذا منهجهم كما تلاحظون أيضا في قصة ابن عباس رضي الله عنه في مناقشته لهم، أن منهجهم في الاستدلال باطل، يأخذون آية أو حديث ويضربون بها بقية الآيات والأحاديث ويبنون عليها مقالات وأقوال باطلة ومخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. انقسمت الخوارج، طبعا لما قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بقي فلول من الخوارج وبقي الفكر الخارجي موجود، فانقسموا إلى طوائف. مثلا من طوائفهم الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق الحنفي، والنجدات أتباع نجدة بن عامر الحنفي، والصفرية، وسموا الصفرية لأنهم من كثرة العبادة صاروا صفر الوجوه ولم يبق من هؤلاء أحد. ومقالات الخوارج الأوائل موجودة في كتاب الكامل على شكل أشعار، موجودة في كتاب الكامل للمبرد، وهو من كتب الأدب، لكنه وجدت فيه أشعارهم وتوجد فيه مقالات الخوارج. ولم يبق من الخوارج إلا طائفتان: الطائفة الأولى الأباضية أو الإباضية، والطائفة الثانية جماعات التكفير، جماعات التكفير. أما الإباضية فهم أتباع عبد الله بن أباض، وهم طائفة أقل غلوا من الخوارج الأوائل، وأرادوا أن يتنصلوا من الانتساب إليهم وإن كانوا يقرون ببعض مقالاتهم. وهم الآن موجودون ولهم دولة في عمان، ولهم جماعات موجودة في الجزائر وموجودة في زنجبار، وفي التاريخ الإسلامي وجد لهم دول في شمال أفريقيا. لكن الخوارج الآن الموجودين تمثلهم يعني أو لهم دولة وهي عمان، ومفتيهم علي عفوا أحمد الخليلي يمثل منهج الأباضية، ألف كتابا سماه الحق الدامغ، وهذا الكتاب بناه على ثلاث مسائل. المسألة الأولى هي مسألة أن الفاسق الملي مخلد في النار يوم القيامة، والمسألة الثانية هي مسألة إنكار الرؤية، رؤية الله عز وجل يوم القيامة، والمسألة الثالثة هي القول بخلق القرآن. وكتابه موجود، والرجل ما زال حيا وموجودا وينشر هذا الفكر في دروسه وعبر أشرطته ونحو ذلك من وسائل النشر. وأراء الإباضية أو الأباضية كثيرة، من أبرزها أنهم يقولون أن الفاسق وهو مرتكب الكبيرة مخلد في النار يوم القيامة، مخلد في النار يوم القيامة. أما في الدنيا فهم لا يسمونه كافرا، لا يسمونه كافرا، إلا يقولون أنه يمكن أن يسمى كافر بمعنى أنه كافر كفر النعمة، لكنهم لا يرتبون عليه أحكام الكفر في الدنيا، لا يرتبون عليه أحكام الكفر في الدنيا. أما في الآخرة فقد وافقوا الخوارج السابقين ووافقوا المعتزلة وقالوا أنه مخلد في النار. وكذلك أنكروا الشفاعة، وهذا أمر طبيعي، من قال أن الفاسق خارج، أن الفاسق يوم القيامة مخلد في النار، فمن الطبيعي أن ينكر الشفاعة، لأن الشفاعة تكون لأهل الكبائر الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها. والمقصود بإنكار الشفاعة إنكار هذا النوع، أما الشفاعة العامة وهي المقام المحمود فلا ينكرونه، لا ينكرونه. وهم في الصفات على مذهب المعتزلة، في الصفات، في صفات الله تعالى على مذهب المعتزلة، يقولون أن الصفات هي الذات. فإذا قيل هل تثبتون العلم، قالوا علم الله هو ذاته، وقدرة الله هي ذاته، وإرادة الله هي ذاته، فهي في الحقيقة إنكار للصفة. فإذا قيل لهم هل هناك فرق بين العلم والقدرة والإرادة، قالوا ليس هناك فرق بينها. ولهذا وافقوا أيضا المعتزلة في الاستواء، فيفسرون قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى بأن معنى استوى استولى. وأيضا ينكرون رؤية الله عز وجل يوم القيامة، ويقولون الله عز وجل يوم القيامة لا يرى بالأبصار، ويؤولون قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني منتظرة، يقولون أن ناظرة هنا بمعنى منتظرة، وأن الناس لا يرون الله عز وجل يوم القيامة بأعينهم. وأما مسألة القرآن فإن إباضية المشرق يقولون بخلق القرآن، وهذا يعني يدل عليه كتاب الخليلي الذي سبقت الإشارة إليه. وبعضهم يوافق الأشاعرة ويقول أنه قديم، يقول أنه قديم، وسيأتي معنا الحديث عن خلاف الأشاعرة لأهل السنة في هذا، فإنه لم يقل أحد من السلف أن القرآن قديم، وإنما قالوا أن القرآن كلام الله عز وجل، وهو صفة من صفاته، والله عز وجل يتكلم بصوت وحرف ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهو كما عبر بعضهم أنه قديم النوع حادث الآحاد، كلامه سبحانه وتعالى قديم النوع حادث الآحاد. أما في موضوع القدر فإن الأباضية في موضوع القدر على مذهب الأشاعرة يرون الجبر، وهو ما يسمونه بالكسب، بالكسب، يقولون أن الله عز وجل عالم بأفعال العباد وخالق لها ومريد لها، والعباد ليس لهم دور في الفعل إلا الاسم فقط، إلا الاسم فقط. ولهذا هم في الحقيقة يقولون أن الإنسان مجبور على فعل نفسه، فهم جبرية في باب القدر. وهم أيضا ينكرون ركن القرشية، ولهذا تقويمنا للأباضية هو أنهم من أهل البدع والضلالة المنحرفون عن السنة المخالفون لها. فالأباضية فرقة ضالة مخالفة للسنة كما سبقت الإشارة إلى خلافهم في أكثر من باب من أبواب العقيدة، يخالفون في الفاسق الملي وفي موضوع الإيمان، ويخالفون أيضا في الصفات، ويخالفون أيضا في القدر وفي الرؤية وفي الشفاعة وإنكار ركن القرشية الذي سبق أن أشرنا إليه. الطائفة الثانية من طوائف الخوارج الموجودة في الواقع المعاصر جماعات التكفير، جماعات التكفير. وأول ما نبتت جماعات التكفير نبتت في مصر على يد شكري مصطفى، وكفروا الناس لأنهم لا يكفرون الحاكم بغير ما أنزل الله، وبنوا ذلك على قاعدة وهو أنه من لم يكفر الكافر فهو كافر. والحقيقة أن هذه القاعدة، معنى هذه القاعدة، من لم يكفر الكافر الأصلي يعني اليهودي أو النصراني، من لم يكفر الكافر الأصلي فهو كافر، هذه القاعدة صحيحة إذا كانت بهذا المعنى، من لم يكفر الكافر الأصلي يعني من اعتقد أن يهودي وهو يهودي يدخل الجنة أو ليس كافرا، أو نصراني وهو نصراني ليس كافرا ويدخل الجنة، أو بوذي وهو بوذي يعني على بوذيته ليس فيه شبهة إسلام أنه يدخل الجنة. لكن الذي يحكم بغير ما أنزل الله ولم يتضح عند كثير من المسلمين كفره، فلا يجوز تكفير هؤلاء الذين لم يتضح كفرهم، الذي لم يتضح عندهم كفر هذا الحاكم بغير ما أنزل الله لا يجوز تكفيرهم، لأن في تكفيرهم إسراف وفيه مخالفة لنصوص الشرع. فإن التأول باب من أبواب العذر معروف، ولهذا لم يكفر حاطب بن أبي بلتع مع أنه وقع في الكفر، مع أنه وقع فيما ظاهره الكفر لوجود التأول الذي عنده كما تعلمون، وهو محب لله ومحب لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو من أهل بدر، فكفروا عموم المسلمين. بل وصل بجماعة شكري مصطفى أنه كفر التاريخ الإسلامي من القرن الثالث تقريبا، ولم يثبت الإسلام إلا لمجموعة بسيطة ممن اشتهر باتباع السنة، وجعل الدنيا جميعا دار حرب إلا مجموعته التي كانت معه ممن وافقه على هذا الرأي الباطل. وأعاد شكري مصطفى فكرة الخوارج المحكمة الأوائل الذين ظهروا في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل أشد غلوا منهم، ويمكن مراجعة تفصيل الكلام عليهم في كتاب الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو. وجماعات التكفير ليسوا على مستوى واحد في التكفير، فبعضهم يكفر بالعموم هكذا يكفر المسلمين جميعا، وبعضهم يرى أن الأصل في المسلمين الكفر حتى يتبين عنده أنه مسلم، ولهذا بعضهم لا يصلي وراء المسلمين، لا يصلي وراء المسلمين في المساجد، ولا يعني يثق في المسلمين، ويعتقد أن كل مسلم الأصل فيه الكفر حتى يثبت له الإسلام، وهذا باطل، هذا باطل من العقيدة، هذا عقيدة باطلة وفاسدة. لماذا؟ لأن ثبوت الإسلام للإنسان يثبت بقوله لا إله إلا الله وباستمراره على العمل، بقوله لا إله إلا الله وباستمراره على العمل. فإذا قال لا إله إلا الله، شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله، وصلى مع المسلمين وأكل ذبيحتهم واستقبل قبلتهم، فهذا مسلم، لا يجوز أن يكفر. والأصل في من يقول هذا هو والأصل في من يعني من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى صلاة المسلمين وأكل ذبيحتهم واستقبل قبلتهم، الأصل فيه أنه مسلم حتى يتبين كفره. إذن الذي ينبغي التبين فيه ليس هو الإسلام، الإسلام ثابت له بقوله لا إله إلا الله واستمراره على العمل الصالح، لكن الذي ينبغي التبين فيه هو الكفر، الذي ينبغي التبين فيه هو أن لا ينقل الإنسان المسلم من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر إلا بيقين، لأن الإسلام ثبت له بيقين، فلا يجوز أن ينقل عنه إلا بيقين، لا يجوز أن ينقل عنه إلا بيقين. وبعضهم يقسم مثل صاحب كتاب أبواب على جهنم، دعاء على أبواب جهنم، يقول أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: كافر واضح الكفر، ومسلم واضح الإسلام، ومجهول الحال. ويقول هذا نتوقف فيه، وهم أصحاب هذه الفكرة يقولون نتوقف في مجهول الحال. من هو مجهول الحال؟ مجهول الحال الذي لا يعرفونه، الذي لم يكفر مثلا الحاكم بغير ما أنزل الله. ولهذا يجب على المسلم أن يتوخى في مسائل التكفير، وأن يحذر من التكفير بالعموم، وأن يحرص على ضبط قوله وضبط عبارته في التعامل مع المسلمين. والخطأ كما يقولون، الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة، خير من الخطأ في العقوبة. وهذا لا يعني أن الكافر الذي وقع في الكفر الحقيقي لا يكفر، لا، يعني هناك ردود أفعال في هذه المسألة. بعض الناس تجاوزوا وكفروا المسلمين بالظن وأسرفوا في هذا، وهم الخوارج هؤلاء الذين كفروا أعيان المسلمين بالظن ولارتكابهم بعض الكبائر، أو لاشتباه وضع الحاكم بغير ما أنزل الله عندهم كفروهم بهذا العموم. وجاء الطائفة أخرى ردت فعل لهؤلاء، وهو ما سنتحدث عنه إن شاء الله في الحديث عن المرجئة، وقالت هذه الطائفة الجديدة أنه لا يكفر أحد ما دام أنه يقول لا إله فهو مسلم، حتى لو فعل المكفرات لا يكفر. وهذا ردت فعل بدعة أيضا، يعني هذه بدعة وهذه بدعة، والحق وسط بينهما. الذي يقع في، ينبغي أن يفهم في مسألة التكفير أن التكفير ينقسم إلى قسمين: كفر النوع، وهو أن يقال هذا القول كفر، مثل سب الله أو سب الرسول مثلا. كفر العمل، مثل الطواف حول القبور والذبح لها والنذر لغير الله عز وجل وتقنين القوانين الوضعية ونحو ذلك، هذا كفر. كفر الإرادة، مثل محبة غير الله أو الخوف من غير الله سبحانه وتعالى، أو محبة الكافرين وإعانتهم على المؤمنين، هذا يسميه العلماء كفر النوع. وهذا النوع من التكفير هو مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، إلا في مسائل بسيطة اختلفوا فيها، إلا في مسائل محدودة اختلفوا فيها. النوع الثاني من أنواع التكفير هو تكفير المعين، وهو فلان بن فلان أو محمد أو علي أو أي شخص من الأشخاص، لا يصح أن يكفر إلا إذا وجدت فيه شروط الكفر وانتفت عنه الموانع، فلا يجوز أن يكفر هكذا بإطلاق. الجهل قد يكون مانع في بعض الأحيان، وقد لا يكون مانع في حين آخر. التأول منه ما يكون مانعا من التكفير، ومنه ما لا يكون مانعا. الإكراه منه ما يكون مانعا، ومنه ما لا يكون مانعا. وللتفصيل في هذه المسألة مجال آخر لا يحتمله هذا اللقاء. هذا ما أحببت الإشارة إليه في موضوع الخوارج. أسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من البدع والانحراف والضلالة، وأن يرزقنا وإياكم اتباع السنة، وأن يعيذنا وإياكم من المناهج المضلة والعقائد المنحرفة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
هذا وتتقدم مؤسسة العقيدة الإسلامية بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إخراج هذا العمل المبارك، وتخص بالشكر مؤسسة دار العصر للإنتاج والتوزيع بالرياض، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة العقيدة الإسلامية، جدة، حي الثغر، خلف مستشفى المستقبل، صندوق بريد 36-057، جدة 21-419، فاكس 687-9919، هاتف 68-14-714، علما بأن جميع الحقوق محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.